الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، ان يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله كنا بنكمل كده الحديث، ووقفنا المرة اللي فاتت عند خلصنا كلام عن مباني الخمسة، وفي الباب اللي بعد كده اللي هو الجهاد. الجهاد بشكل مطلق، يعني صفحة 59 لو معاك الكتاب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. أو حج مبرور، الاثنين صح. فالجهاد مصدر يجاهد، والمقصود به جهاد الأعداء، جهاد العدو. أصل كلمة جهاد لما تيجي أو تتبادر إلى الأذهان معناها جهاد العدو، لكن الجهاد أوسع من إن إحنا نجاهد العدو أو نجاهد يعني في ساحة القتال. الجهاد كما بينه العلماء ان اربع انواع من الجهاد: في جهاد النفس، وفي جهاد الشيطان، وفي جهاد الكفار، وفي جهاد المنافقين. دي انواع الجهاد اللي انا اعرفها في كلمه جهاد. اولا جهاد النفس، وده اعظم انواع الجهاد على الاطلاق واصعبها، ربما اصعب من جهاد الاعداء، وربما اصعب من انواع كتير جدا من الجهاد. جهاد النفس، ثاني جهاد نفسه يحملها على فعل الطاعة، أن يطاع الله تبارك وتعالى، وأن الأمر لم يأتي من الله ما يدماغي ما تشتغلش. مش ما تشتغلش يعني ما عنديش دماغ، لا، يعني ما حطش دماغي وفكري أمام أمر الله تبارك وتعالى، ولا أقدم هواي ولا تفكيري. إزاي أنا أخلي نفسي تعمل ده، تنفذ ده؟ يعني إزاي أنا أوصل أنه أنا يجي الأمر من ربنا، وأنا عارف أنه ربنا هو اللي قال ده يعني مأمورة بيه أو ده من هي عنه، إزاي أتصرف مع الله بهذا يعني الشكل اللي يبعدني عن سخط الله وغضب الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن جهاد قال: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. لما بين الجهاد الحديث صحيح يقول: المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله. يعني أصل الجهاد أو أعظم أنواع الجهاد أنك تجاهدي نفسك لله، تجاهدي نفسك لله تبارك وتعالى. ابن القيم يقول: جهاد النفس مقدم على جهاد العدو في الخارج. ايوه، انا تجاهدي نفسك عشان اصلي، اجاهد نفسي عشان امنعها من الكلام المحرم، اجاهد نفسي عشان اعمل الطاعه، اجاهد نفسي عشان اترك المعصيه. الجهاد ده عند ده مقدم، ابن القيم يقول مقدم على جهاد العدو في الخارج، واصلا لا. ليه؟ يعني اللي ما يستطيع كما قال فان لم يجاهد نفسه اولا، نفسه اولا لتفعل امر به وتترك ما نهت عنه ويحاربها في الله، لم يمكنه من جهاد العدو. الكلام ده ايه؟ الكلام ده يبين حالنا دلوقتي كمسلمين. القيم قال كلمتين في سطرين بس بين احوال المسلمين. النهارده الناس اللي بتنادي احنا عايزين نطبق شريعه ربنا، عايزين نحكم بانزل الله، وعايزين الحكام يخلونا نحكم بانزل الله والحاكم كذا، والكلام اللي بتسمعوه ده كايام عين الثورات والكلام ده. طب انا اوصل ازاي ان انا اقدر اجاهد العدو اذا كنت انا مش قادر انتصر على نفسي؟ ممكن انتصر على الاخر؟ تنفع؟ يعني اذا كنت انا مش قادره اظبط صلاتي لغايه دلوقتي، مش قادره امسك لساني عن الحرام والغيبه والنميمه والهمز واللمز والتريق، الراجل مش قادر يمسك نفسه عن اخذ الرشوه والحرام والمحرمات، الى اخره من انواع المبيقات اللي بترتكب في بلاد المسلمين. فالواحد مش قادر على نفسه هو، ممكن يقدر على قدامه؟ يجادل قدامه ازاي؟ ينتصر ازاي؟ اي عدو ينتصر عليه؟ بس عشان بيقول لك برضه بعض المفاهيم المغلوطة. فابن القيم بيقول لك حتى لو انت عايز تجاهد العدو جاهد نفسك الاول، لانك لو ما عرفتش تنتصر على نفسك اكيد الاولى قياس الاول مش هتنتصر على قدامي، صح؟ واحد مش قادر ينتصر على نفسه، ينتصر على قدامي يعني انت مش قادر تقوم من على الكرسي عشان تخدمي نفسك وتجيبي كوبايه شاي وتجيبي اكله. تفتكري بدنك الضعيف ده لو حد دخل عليك عشان يخبطك او يرزعك او يضربك هتعرفي تدافع عن نفسك؟ مش هتعرفي، ده انت مش قادر تمشي نفسك تغني نفسك. وكذلك احوال المسلمين، اذا كان القلوب بقى فيها الوهن والضعف وحب الدنيا انه مش قادر يجاهد حاجه هي حرام ما فيهاش كلام، وهو يعلم انها حرام وهي تعلم ان هي حرام
ومع ذلك ما عندهاش هذا النوع من الجهاد ومش قادره تجاهد نفسها ومش قادره تجاهد نفسها. ممكن انا اقف في صحه القتال اجاهد عدوي؟ مستحيل. عشان كده ابن القيم يقول ما ينفعش ومش هيحصل ان انا انتصر على عدو بغير جهاد النفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الفتره اللي قعدها في مكه قعد كم سنه؟ 13 سنه. قعد 13 سنه في مكه في اضطهادات مستمره من المشركين واذى وتعنيف لاصحابه واللي شافوا بعض من ده 13 سنه صلى الله عليه وسلم. طب ال 13 سنه ده هو بيتأذى من المشركين والكفار انواع الاذى البدني والمعنوي وكل انواع الاذى. طب ليه ما خدش قرار النبي صلى الله عليه وسلم انه يجاهدهم؟ او ربنا ليه ما قالوش يلا هم بقى وادخلوا في ساحه القتال وقتلوهم ودبحوهم ودول ناس يعني كفار؟ ليه ما ليه ربنا تبارك وتعالى ما اذلش بالقتال في مكه في العهد المكي في فتره 13 سنه؟ ليه ما اذلش الفتره دي؟ لان الخروج كانت ضعيفه لسه. ده اللي الناس مش فاهمينه والمفاهيم لو اتظبطت دماغنا تتظبط. يعني ليه ربنا ما اذلش بالقتال 13 سنه في مكه؟ الخروج ضعيفه لسه ما تقاومش. طبعا ضعيفه مش ضعيفه على قياس نحن، ضعيفه بالنسبه للمرجو. يعني كان لسه الايمان والقوه ما استجدتش عند الصحابه لدرجه ان هم يواجهوا العدو المجاهد الكامل. نزل انواع الابتلاءات وانواع المحن وانواع الاهانه البدنيه والنفسيه وكل انواع البهدله. لما القلوب تحملت هذه الاهانات والبهدله والكلام والتعب وفي سبيل الله، كل ده بيقوي القلب بيقوي القلب بيقوي القلب. كل بهدله بتشوفيها في الدين بتقوي قلبك. كل بهدله بتشوفيها في الدين بعينك تاني بتقوي قلبك. لبست حجاب، جيتي في الشارع، الناس اتريقت عليكي، قلبك بيقوى. قعدت تصلي، طولت في الصلاة، حد متضايق من صلاتك، قلبك بيقوى. صمت يوم، الصيام ده تعبك، في آخر يوم تعبانة ومش قادرة والصيام كتير، قلبك بيقوى. كل عمل بتعمليه فيه تعب بين قوسين قوة إيمان. واضحة؟ كل عمل بتعمليه بتتعبي فيه المحصلة قوة إيمان. فالصحابة فضلوا 13 سنة يتهانوا ويتبهدلوا ويهاجروا للحبشة ويرجعوا تاني لبلاده. كل الاذى اللي شافوه ده ولد ايه؟ الثمره كانت ايه؟ قوه ايمان اقوى من جبال الراسيه، تزول الدنيا ولا يزول الايمان في قلوب الصحابه. لما وصلوا الحاله دي من قوه القلب والجحش وحب الله وثبات الايمان في القلوب، ربنا اذن لهم بالهجره الى المدينه، ثم بعد ذلك امروا بالجهاد واذن بالجهاد. لكن في مكه 13 سنه ما بيجهدوش. واضح الكلام؟ فإذا أنا عشان أجاهد العدو اللي بره أنا جاهد نفسي الأول. الناس اللي عم بتوع الشعارات الرنانة، يلا اعمل وزارات، يلا امشي الشارع، أيا يعني طب صلح نفسك الأول، يعني اظبط نفسك عشان لما تيجي تخرج وتعمل أي حاجة وعايز تبدل أي شيء يبقى عندك قوة الإيمان يتحمل ده. فكان عندهم هذا القوة، هذا يعني الجنوب اللي هي كانت صاحية في هذا جهاد النفس، جهد أنفسهم. ليه جهد أنفسهم هذا الجهاد العظيم؟ لأن كل حاجة كانت في حياتهم غلط. جه الاسلام قال لهم كل اللي انتوا بتعملوه غلط. واحد بيعبد صنم ده ومعتقد ان ده الهه او اللي بيقربه الى الاله الحق، كل حياتك غلط. تعالى اشرب خمر، لا حرام. طب ايه الحاجه انت كنت مش عارفه بيزنا، لا ده غلط. لا لا كل حياتك كانت غلط. فكل حياتي كانت بتركه لله، كل ترك لله يتولد عنه قوه ايمان. كل ما كانت حاجه في حياتهم تبقى غلط النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا، يتركوها لله يزداد الايمان وهكذا. حتى وصلوا للقمه، القمه اطهر القلوب، اطهر قلوب في هذه الامه قلوب الصحابه، وافضل ناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء الصحابه بلا شك. ايه اللي وصلهم لكده؟ اللي احنا المعادله اللي احنا مش عارفين نعملها. المعادله اللي احنا مش عارفين نعملها، ايه هي المعادله اللي احنا مش عارفين نعملها؟ ان انت تعيشي حياتك وتاخدي حظك من الدنيا وتستمتعي بحياتك في حدود شرع الله. بدون ما نعصي ربنا، مش عارفين الكلام ده. هما ما كانش عندهم ده، كان عندهم كل حاجه، كان عندهم الأغنية وكان عندهم ناس عندهم اموال وعندهم التجاره وبيخرجوا للتجاره. وفي عبد الرحمن بن عوف كان من اغنياء مكه، وابو بكر الصديق، الناس دي كلها يعني مال كان عندهم، مال عندهم حياه، عندهم حياه، بس عرفوا ازاي يعملوا التوازن بين ان هو يستمتع بحياته بغير ما يعصي ربنا. لما عرف يعمل الموازنه دي والتوازن ده بعد تماما عن معصيه الله، وصل هما بهذا الكون. الانسان لو ما كانش يقوى في القلب مش عارف يجاهد العدو في الآخر. ابن رجب بيقول الجهاد يحتاج إلى صبر، فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه غلبه وحصل له النصر والظفر، وملك نفسه فصار عزيزا ملكا، ومن جزع لم يصبر ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك غرب وجهر وأسر وصار عبدا ذليلا في يد شيطانه وهواه. هتجاهدي نفسك الحر الصحيح اللي قدر يتخلص من نفسه، هو مش عبد عند نفسه ولا عبد عند الشيطان، لأنه كل ما شيء حد يأمرك بشيء وتستسلم لي أنا أصبحت عبد عند هذا الشيء أو عبد لهذا الشيء. فقالك صحيح الإنسان اللي هو بيجاهد اللي يصبر، يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية لغاية لما يصبر بالنصر، فيبقى هو ملك عزيز ملكه في نفسه، قلبي أنا عايشة ملكة، ليه؟ مفيش حاجة بتزليني. شوفي عباد الدنيا، والله بعد اتفرج من بعيد وبعد أقول الحمد لله زي عفيتانا كلمة، مش يعني طبعا الدعاء الحمد لله زي عفيتانا المبتلتة بيغير، لا مش يعني عايزة حاجة أقوى. وأنا بشوف عباد الدنيا وإزاي بتنافسوا عليه ونهايتهم إيه وبرضه ما بتعظوش. من كام يوم واحدة بعتالي مقطع صورة لممثلة ماتت، كانت جميلة الجميلات وجميل صورتها بقى، أسمين الصورة اتنين، صورتها وهي صغيرة وصورتها بعد ما عدت الثمانين. طبعا بعد ما كانت عشرة الصلة تترعب يعني فيلم رعب، حط فيلم رعب، هي نفسها جميلة الجميلات. اللي بعتالي الصورة دي واحدة متبرجة مش معها جمل وبعيد شوية عن الدين. طب السؤال، انت مش عايزة تلبس الحجاب ومش عايزة تلتزم ولا تيجي مجالس ولا تحضر ولا تزبطي صلاتك، مش عايزة تعمل حاجة في الدين، مش بس حجاب ولا حاجة خالص، طب انت بعتالي الصورة دي واحدة من اهلي يعني فبعتالي على الموبايل، حتى قلت لها يعني طب انت شايفة المنظر؟ وصلت الرسالة؟ يا انت مش وصلك الرسالة؟ اهي دي كانت جميلة الجميلات اللي بتهد الدنيا، بصي وصلت ايه؟ مش قادرة ابص لها، فيلم رعب، ده في حد نفسه عذاب ما بعد عذاب، كل الجمال اللي استمتعت بيه وهي صغيرة عاشت فيه بقى في الآخر عذاب رهيب، كل ما تبص على نفسها في المراية حسرات على حسرات على حسرات على عذاب، ده اللي أنا سبته من أجله الدين، طب وبعدين هتموت بقى تبتدي رحلة العذاب تاني، ليه؟ في عاقل يعمل في نفسه كده؟ في بني آدم يعمل في نفسه كده عاقل؟ عشان إيه؟ متاع قليل، ربنا قال متاع قليل، استمتعت أو بيتي نجمة السينما والعالم والدنيا وبعدين اترمت آخر سنة عمرها كلها في البيت محدش بيسأل عليها، ومالهاش أي قيمة ولا وزن، والجمال اللي كانت ماشية بيه راح، والفلوس راحت، وعاشت في عذاب نفسي رهيب في الدنيا، وبعدين تروح بقى لعذاب تاني إلا رحمه الله. الشاهد إنه العباد الدنيا في غفلة، هي عبدت نفسها، فلما عبدت نفسها مش قادرة تشوف نفسها في شكل غير الشكل الجميل اللي الناس كلها شايفاه، يعني تنزل في الشارع بشكل معين بهيئه معينه عشان خلاص اعتادت كده. مع الوقت لما الانسان يفضل يصر على المعصيه يبقى عبد للمعصيه. خلي بالك الحته دي بالله عليك، اي معصيه اي معصيه كانت، واحد اعتاد المال الحرام جاله الحق مره واثنين وثلاثه، ما ينفعش تاخد ربا، ما ينفعش تاخد رشوه، ما ينفعش تاخد فلوس اموال الناس بالباطل، ما ينفعش تفتح الدرج وكل واحد يجي لك كراجل في موظف في مصلحه حكوميه ولا في اي مصلحه، كل ما يجي لك واحد ما تمشيلوش شغله ولا بفلوس، مثلا في المصارح اللي بتشوفوه رحم الله يعني بقى شغل المصارح كلها كده، عايز تعملي بتاع عايز تعملي رخصه عايز تطلع اي حاجه حطوا فلوس لانه مش هتطلع. طيب يجي له حق مره واثنين وثلاثه وعشرين ومائة ويبقى قاعد كده فجاه ويسمع عشان يقول كلمه، واحد يعني الله لا يعذب احد الا بعد ما تصل له رساله، يوصل له رساله ان هو على باطل وان ده حرام ويغضب ربنا، يستمر وكانه ما عرفش الحق وكأنه مطنش وكأنه بيتحدى الملك منه حرام بس انا هعمله. الانسان حلو كده ما يقولوش صح؟ حرام بس انا هعمله. الفلوس حرام بس انا هاخدها. ترك الصلاة حرام بس انا مش هصلي. الغيبة حرام بس انا هتسلى بالغيبة والنبي. فتحدي للملك، ايه اللي بيحصل؟ جاب الموضوع مرة واثنين وعشرة مفيش رجوع. يصبح عبد لهذا المعصية، دي العقوبة. يعني عقوبة الأول انه جاله الامر وجاله الحق ما اتبعوش، خلاص المرحله الثانيه اللي يحصل يصبح عبد ويتمسك بهذه المعصيه، فضل على هذه المعصيه ومش عايز يسيبها خلاص يصبح لها ادمان، ولكل معصيه ادمان. كان دايما يقولها ابن العثيمين رحمه الله، ولكل معصيه ادمان، اي معصيه في الدنيا لها ادمان، يدمن العبد المعصيه حتى ان هو يتمكن منه ما يعرفش يسيبها بس هو مش مستمتع. يعني اللي بنحكي عنها الست دي هي صورتها زي الافلام الرعب، اساليها هي ماتت من غير حجاب، سؤال هي بقى لها مثلا 20 سنه شكلها في صوره الرعب ده، طب ما اتحجبتيش ليه؟ يعني وصلت ال 60 وشي كله بقى تجاعيد، هي ميتها حاجه و80 83، سؤال انت لما وشك بقى كله تجاعيد من اول 60 سنه وقبلها طب ما اتحجبتيش ليه؟ تفتكر ان هي كانت قاعده يعني فرحانه بجمالها؟ مفيش جمال عفريت أما ما تحجبتش ليه؟ لكل معصية الإدمان أدمنت إنها تمشي بشعرها فمش عارفة تبكي. دي بتبقى عقوبة. يعني عقوبة إدمان المعصية، يدمن المعصية يعملها ومش مستمتع بيها. أكيد هي عندها 60 سنة وشان كرمش، هي مش فرحانة من الصيغة خارجة في الشارع، صح ولا غلطانة؟ أكيد هي مش فرحانة من الصيغة، أكيد بتعيط لما بتشوف نفسها. طب سؤال، ما اتحجبتيش ليه؟ هي أدمنت المعصية، ما تعرفش تخرج غير كده. ما تعرفش تعيش غير كده، ما تقدرش تحط إشارة على راسها. واضح يا جماعة الخير؟ واضح؟ وهكذا رئيسيها على الحجاب، على الكذب، على النميمة، على الغيبة، يبقى عادي في مجلس غيبة عمالين يختاروا يا جماعة حرام. يا جماعة ما تقطعوش لحوم المسلمين. طيب. يجي لها الحق مرة واثنين، يا جماعة دي كبائر. الغيبة كبائر، النميمة كبائر. وتقولي لها مرة واثنين وعشر وتسمع درس وصاحبتنا تنبه وأهلها يقولوا له خلاص ثبت عندها يقين إن الغيبة كبائر؟ آه مستمرة؟ لكل معصية الإدمان. إيه اللي يحصل؟ تستمر في الغيبة وتستمر في الكلام والقعدة تبقى نكد ومتضايقة ويخرجوا مولعين في بعض بس مش عارفة تبقى. ليه؟ ده سبب إنه الإنسان ما جهدش نفسه. فنحذر، عندي معصية أستعين بالله، أستعين بالله تبارك وتعالى على جهاد النفس. عندي جهاد الشيطان. الشيطان عدو مضل مبين، عدوته جت في القرآن في آيات كثيرة جدا. إن الشيطان عدو فاتخذوه عدو. ربنا أمرنا إن إحنا نتخذه عدو. أمرنا إن إحنا نتخذ الشيطان عدو، ما ينفعش يبقى حاجة تانية. حد بيكرهك، بس بيكرهك إيه بقى؟ مهما جبت أي حد على وجه الأرض بينك وبينه عداوة، أو بينك وبينه مشكلة، أو أنت تتصوري إن الشخص ده بيكرهك كراهية يعني يتمنى لك الموت، لسه الشيطان عدوته لك أضعاف 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 الشخص اللي أنت تعتقد إن هو أكتر حد على وجه الأرض بيكرهك. اكتر ما فيش، هاتي مين بقى اللي يعني يتمنى لك السوء انت وولادك وبيتك وكل حاجه، اكتر شخص ممكن يكرهك لسه الشيطان عدوته ليكي اضعاف اضعاف اضعاف. فانا بسال سؤال، لو انت في الدنيا بتتعامل مع شخص بهذه العداوه بتستسلمينه كده والدنيا تمشي، ولا بتبقي قاعده تحذر منه؟ يعني انت بتبقي مستسلمه كده بتتعاملي معاه بأريحية كده ومش واخده حذرك، ولا انت عارفه ان البني ادم ده بيكرهك وممكن يبقى لك مصيبه، يلبسك قضيه، يجيب حاجه لاولادك، فكل مكان هو فيه انت بتبقى حذره، صح؟ تخافي، تقولي احسن ده يعمل لي حاجه، يلبسني في مصيبه، يسلط عليا حد، يأذي ولادي، فاي مكان هيتواجد فيه انت هتبقي على حذر. ليه؟ خايفه يجيب لك مصيبه. طب الشيطان معاك 24 ساعه، لا يفارق 24 ساعه، وكل بيك القرين الجن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا من احد الا وكل بيه قرين ومن الجن. قالوا وحول انت واياك رسول الله، قالوا اياي الا ما الله اعانني عليه فاسد. كل واحد معاه قرين ومن الجن ماشي معاك 24 ساعه، بيعمل ايه؟ شغلته يوسوسك ويوقعك في الغلط. طب ده عدو ومعايا، لابد ان انا ابقى مصحصح. طب اجاهده ازاي؟ يعني ادفع عداوه الشيطان ازاي؟ هدفع عداوه الشيطان بحاجتين. الاول ان انا هدفع الحاجات اللي هي بيطيح عليا من الشكوك والشبهات. انا عندي المعاصي حاجتين، اما شبهه وشك، واما شهوه ومعصيه. يعني الناس بتعصي ربنا ازاي؟ حد شك في حاجه في الدين، هو في عذاب قبر؟ هو ممكن فعلا العاصي لما مات يعذب في قبره، ولا يعني الكلام ده ايه؟ طب هو انا لما ابعث يوم القيامه هو كده؟ طب هي الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ عن شكوك في امور في الدين من كتر الباطل اللي بيسمعوه والمصايب اللي بتيجي على الفضائيات، والناس اللي اعداء الدين العاملين يعني بكل قواهم يعني سبحان الله زي يهدوا الدين، فممكن تحصل بعض الشكوك. ادفع الشكوك ازاي؟ هدفع الشكوك بالعلم. ما اقدرش ادفع الشكوك ولا الشبهات الا بالعلم. اعرف ان ايه؟ النهارده ما حد يجي يشككني في الدين ارد عليه بايه وانا ما بتعلمش؟ يجي يشككني في الحديث، ايه اللي قال لك الحديث ده صحيح؟ ما يمكن غلط، ما ده حديث احيان، حديث احد اللي هي الواحد رواه دي ما تنفعش، ده الحديث ده ممكن يكون في كذا. ارد ازاي؟ وانا اصلا ما اعرفش اي حديث احد ولا حديث متواتر ولا اعرف حاجه فيها حاجه. هرد عليه ازاي وما اعرفش؟ ما عنديش علم، مش عارف ارد. هيجي يشكك في اي مساله في الدين هتبلعي الطعم. لا اما ان انت هتخافي بانك مسلمه ويعني وطلعتي مسلمه، واما ان قلبك هيبتدي يتضرب بالشكوك والشبهات اللي بيوقعها المسلمين في كل وقت، النصارى من ناحيه، العلمانيين من ناحيه، الملحدين دلوقتي من ناحيه، كل دول عمالين يرموا على المسلمين شكوك وشبهات. لا اقدر ادفع الشك اللي جاب عندي، ولا ادفع الشبهات اللي رماها عليا وانا مش عارفه اعمل ايه. طب ما عنديش حل غير ان انا اتعلم، لازم اتعلم. قعدت في المدرسه 12 سنه وفي الجامعه 4 سنين، ده اقل تقدير. يبقى 16 سنه بتتعلمي علم دنيوي عشان تطلعي بشهاده خريج جامعه كذا، معايا ليسانس او معايا بكالوريوس كذا. 16 سنه كم دفع كم قعدتي تديني تتعلمي؟ ها لو جيت النهارده قلت لكم عايزين يا جماعه 16 سنه عشان اعلمكم الدين، هتعملوا ايه؟ هتمشوا بسهوله. ده احنا بنقول الدوره شهرين ثلاثه ست شهور، لو كملت سنه ايه طولت قوي بس تبتدي تزهق وتمشي. طب ما انت قعدت 16 سنه عشان تاخدي شهاده في حاجه واحده. يعني انت 16 سنه خلي بالك ما خدتيش طب وهندسه وتجاره لاي حاجه. لا هندسه ولا طب ولا تجاره، يعني مش كل الدنيا في حاجه واحده بس قعدت فيها 16 سنه. عشان يبقى معاكي شهاده في علوم، علم من العلوم، طب هندسه شريعه حاجه. طب انا بقول لك هديكي علوم الشريعه كلها. كم يستلزم ان انت تبذلي وقت وجهد؟ عايز وقت قد ايه وجهد قد ايه؟ عايز ابقى عمري كله ضيع عشان اتعلم دين الله اللي ما عرفتش عنه حاجه. والمشكله ان الوقت الاقاهات الصغيره تقول لي اصل لسه عندي 15 سنه، اصل عندي 16 سنه. يا جماعه الخير عائشه النبي مات عنها 18 سنه كانت فقيه الامه. 18 سنه. كان يجي الصحابه طول بعرض رجاله كده يقف على الباب عشان يسالوهم ترد عليهم. فصغيره ايه كبيره ايه؟ صغيره ايه؟ كله عايز يتعلم. بالعكس اتعلمنا عن التعليم في الصغر كان نقش على حجر. كل ما كان سنك صغير وبديت وانت صغيره لسه معصيتك ضعيفه ولسه شجره المعصيه ضعيفه، تقدري تغيري وتبدلي وتثقلي بالعلم وقلبك ينصلح وتبقي حاجه ما حصلتيش بخلاف الكبر. اللي كبرت ممكن تتغير بس اضعاف 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 الجهد اللي انت هتبذليها صغيره. عندها 12 13 14 سنه النهارده تتغير هوا. لما تدخل بقى في 25 لا الموضوع اصعب شويه، 30 اصعب، دخلنا في الاربعينات الله المستعان، الخمسينات لا قابليني بقى صعب. ايوه الطبع بيشتد ويتمكن من الانسان، صعب بيتمكن. فكل ما كنت صغيره بتنجزي واقري كل سلف سير السلف الصالح عشان كلهم نشأوا 8 سنين حافظ القران، 10 سنين حافظ القران، 12 سنه كان قاعد في درس العلم، 16 سنه لا قاعد مكاني بيدرس. السلف كان كده، كانوا كده كلهم، كل اللي يشوفوا ان انت نبغوا دول كانوا كده. الام بتاخد ابنها 5 سنين تبتدي حافظ القران، على ما يوصل 8 سنين يكون خاتم القران حفظ، 8 سنين خاتم القران، 10 سنين ده 12 سنه ده يبقى عجز يعني. 12 سنه ختم القران دي صعب جدا جدا، كلهم ختموا في اقل من 10 سنين. مفيش حد اسمه يختم القران 12 13 سنه، دي كبير قوي. ايه ده 13 سنه ما ختمتش؟ لا لا ده يبقى يعني تقصير. ليه؟ لان هي السن ده اللي بتحفظي وبتفهمي وبتعتلي والقلب سليم بيشرب امر الله والمعصيه ضعيفه لسه بتطرديها بسهوله، ما تمكنتش. المعاصي دي عامله زي البناء، عارفه البناء والاساس زي ما بتاسسي كده حاجه اهو، بتاسسي ده بتاسسي طاعه ده بتاسسي معصيه. كل ما هتحطي حجر هيزيد، كل ما هتحطي حجر البناء هيزيد ويشتد، كل ما هتحطي عمود وهكذا. فكل ما بحط معاصي القلب بيشتد بس بيشتد بالباطل، وكل ما بدخل عليه طاعه بيشتد بس بالحق. فالطاعه بتقوي القلب بالحق والمعاصي بتضعفه بالباطل. فكل ما المعاصي مع الوقت تزيد معاكي الموضوع يبقى صعب جدا جدا. فانا اتعجب البنات الصغيرات، لا ده انت اولى من اي حد كبير، لان الكبير انا بيأس الكبار ورحمه الله. لا تقدري طبعا ان شاء الله وربنا قادر يغير الكبار والصغار، بس انا عايز اقول مين الاسهل؟ صغيره. كبيره هتتغير برده بس عايزه بقى جهد بقدر ما عاشت في الدنيا 20 30 50 سنه طايحه في المعاصي. اتعاملي بقى شويه، اتعامل في التغيير مش بسهوله الصغيره خالص. واضح يا جماعه؟ فيعني طبعا الكبار يا رب اولادهم على كده، والصغيرات تقعد وتقول فرصه امسك ايدي واسناني في مجلس اتعلم ديني والا هضيع. لان الله سبحانه وتعالى كل ما تعمل قليل عايش في الدنيا 20 30 40 50 بيجروا هوا، ولما بتجري هوا فجاه نفسي الاقي نفسي خرجت من الدنيا. ده اذا لو عشت الله اعلم يعني متى موت الله. فانا عايز اجاهد الشيطان، اول حاجه ادفع الشكوك. هذا الشك لا يدفع الا بالعلم. انا بدي ادور على مجلس علم. من اول ما عندي كام؟ الام بقول لها من اول ما بنتك عندها 8 سنين، لا من 5 سنين احنا في اكاديميه هدايه بنستقبل الاطفال. من 5 سنين بندرس لهم علوم شرعيه لغايه 15 سنه. من اول 5 سنين ناخد علوم شرعيه؟ اه من اول 5 سنين ناخد علوم شرعيه. على ما تبقى عندها 15 سنه تبقى استاذه. اه تتعلم علوم الشرعيه تطلع كلها. يعني مفيش حد يقول انا صغير، اطلب العلم وانا صغيره هيبقى اسهل عليك انك تنفذي. الحاجه الثانيه جهاد الشيء اللي بيلقى بالارادات الفاسده بقى، ان انا جاهد الارادات الفاسده والشهوات الحارقه لا تحرى، يعني عندي إرادة وعندي عزيمة وعايز أعمل حاجات كتير بس فاسدة تغضب الله. الله لا يرضي، لا يرضي أبدا، لا يرضي بهذه الإرادات الفاسدة، ولا يرضي بهذه الرغبات ولا هذه الشهوات. أجاهد نفسي على هذه المحرمات بإيه؟ الصبر والعمل واليقين والتصديق. كل دي أمور تعيني على جهاد النفس. وجعلنا منهم أئمة يهدون أمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى أنا عايز عشان أدفع الشكوك والشهوات والشبهات محتاجة ليه؟ العلم. طب عايز أدفع الإرادات الفاسدة محتاجة للصبر ويقين وصدق وعمل. دي عمل قلوب، الصبر من عمل قلوب، اليقين من عمل قلوب، والصدق من عمل قلوب، قد نافع عمل قلوب. بس أنا كمان عايز أعمل البدن الجوارح عشان أقدر أدفع الإرادة الفاسدة. لما حد عايز يزقني على معصية، واحدة صاحبتني تقولي الغلط، ونفسي مشتاقة للمحرمات، والدنيا بره مغريه جدا، قاعده معانا في المجلس الدنيا جميله، تخرجي بره بقى تتعرض عليك الفتن. البنات ماشيين في الشارع مش عارفه عاملين منظرهم ازاي، وتفتح التلفزيون تلاقي الممثلات مش عارفه لابسين ايه وعاملين ايه، تمشي في الشارع انواع الحاجات، فالفتن كتير، المغريات كتير، والمحرمات كتير. انتصر على ده ازاي؟ لا يمكن تنتصر على ده الا حاجتين كما قلت، ان انا ابقى عندي صبر ويقين وايه؟ اعمال قلوب واعمل بدن. لا يمكن ان تصل الى بالامرين، اعمل قلوب واعمل جوارح. اعمل قلوب اصبر نفسي ويتصبر صبر الله، وصدق ويقين على ما جاء في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، واليقين بيزداد مع العمل. وقت الصلاه لو الصيف على الابد مش هقف صلاه، لو هيموتوني هقف صلاه. وقت الورد القران بتاعي همسك الورد القران بتاعي واقرا. جاء عندي يوم صيام اثنين او خميس او ايام انا سليمه وصغيره ما عنديش مرض، ابني ما صومش ليه؟ ليه ما صومش؟ ده الصيام ده يوم واحد يبعد منك بالنار 70 خريف. طب هيبعد في النار وهنا في الدنيا؟ هيقوي قلبك، اللي قوه القلب اللي هتبقى عندك هتقدري انك تدفعي بيها المعصيه. تيجي صاحبتك تقول لك تعالي نروح في الحته الفلانيه، انا كنت صايم وكنت مصلي وقريت الورد بتاعي. فلما تيجي تجرك على المعصيه تلاقي نفسك عندك من القوه انك بتقول لا لا، جت منين لا دي؟ لا مش هروح، المكان ده حرام، الفعل ده غلط، التصرف اللي بتدفعك ليه ما ينفعش. هتجيب منين القوه انك تقولي لا دي؟ يعني هتجيبها ازاي؟ مش هتيجي لقوه القلب، بقوه القلب بقوه الطاعه. واضحه ولا مش واضحه؟ يبقى انا بقوي قلبي بالطاعات وبقوي القلب بالطاعه. لما يبقى قلبي قوي زي ما انا بدايه الكلام، الصحابه قلوبهم بقت قويه جدا، فكان اللي حاصل لما راحوا هناك بقى في المدينه بقى يقف كده قدام السيف، واحد هيطير رقبته بالسيف وهو داخل برد صحته بدر، ما عندوش مشكله خالص من قوه القلب. فعايز اقوي قلبي باعمال القلوب واعمال الجوارح، اقدر اواجه الايه؟ الارادات السيئه واصحاب السوء والفتن ومغريات الدنيا وان انت بتشوفيه بره. محتاجه للكلام ده جدا، محتاجه للكلام ده قضية. مفيش كلام، انا عندي قران وعندي سنه، ما ينفعش اهرب ولا احط راسي في التراب زي النعامه وابقى مش شايف الحقيقه، اقول مش مشكله بقى وسيبكم الكلام ده وفككم الكلام اللي انت بتسمعيه ده كله من فعل الشيطان. عندي الجهاد اللي بعد كده، جهاد الكفار. جهاد الكفار امر، ربنا امر بجهاد الكفار ماشي، وامر بجهاد الكفار ليه؟ لتكون كلمه الله العليا. ممكن تلقى عليك شبهه يقول لك طب واحنا نموت الكفار يوما؟ كل واحد ليه دين، لكم دينكم وليه دين. ده قبل ما افرض الجهاد. طب وقاتلهم ليه؟ لا ما هو ربنا ما قالناش نقتلهم على طول. كافر بتعرضي عليه الاسلام، رفض الاسلام يدفع الجزيه عايش معايا عشان خاطر انت عايش في بلد مسلمين واحنا بنخدمك وولادك ما بيروحوش لساحه القتال ما ينفعش، وفي امور انت بتستفيد من خدمات المسلمين وعايش بينا، ادفع جزء. لا مش دافع جزء. يبقى في الحاله دي اعمل ايه؟ ندخل بقى معاه في قتال. فمفيش حاجه اسمها ان احنا بنقتل الناس، ما بنقتلش حد. الارض ارض الله والدين دون الله، وربنا اراد بكلمته هي تبقى العليا. طب لو ما عملناش كده لا يحصل، هينقبضوا عليكي وهيموتوكي وهيدبحوكي زي الحروب الصليبيه اللي قعدت 100 سنه موتوا في المسلمين باشكال والوان وبدون اي مبرر خالص غير عداء في المسلمين. فلو ما دخلوش في الاسلام وما دفعوش الجزيه هيقتلوك انت واولادك وعيلتك واخواتك اللي يعرفوكي. واكبر مثلا عندنا مش هحكي لك بقى الحملات الصليبيه ولا محاكم التفتيش ولا اللي كان بيحصل على مدار التاريخ من تقتيل النصارى للمسلمين. لا انا هحكي لك حاجه بسيطه كلكم حضرتوها، موضوع العراق. العراق لما دخلوا الامريكان هناك بحجه ان هم يحموهم من الكويت، وقصه معروفه كانت في التسعينات دي. ايه اللي حصل لما دخلوا العراق؟ قتل مليون مسلم، مليون مسلم اتقتل صدق عراقي محدد بدافع عنه. فالكافر الا لما كنتش انت تجاهديه لانك انت تعرضي عن الاسلام، مش عايز تدخل في الاسلام يعيش معاك، يدفع الجزيه عن يدهم وهم صاغرون في حامل الصغار، وحامل يبقى تحت ما يتقواش عليك، لان الاول ما يتقوى يبقى في ايده قوه هيبيدك. الناس اللي بتحب الاجانب قوي وعاشقين الاجانب ما تعرفيش هو قد ايه بيكرهك. احنا ما بنكرههمش بس هم بيكرهونا، هم بيكرهونا جدا جدا، يتمنى ليك الشر والعداوه. ده نص قراني طبعا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ايات كثيره في القران هم ما بيحبوكيش. فالموضوع كله ايه؟ ان انا محتاج نجاهد الكلام اللي تكون كلمه الله العليا، وقال تعالى كتب عليكم القتال وكره لكم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم انتم لا تعلمون. الله يعلم انتم لا تعلمون. الله كتب الجهاد، ممكن يكون الجهاد ده شديد على النفس، صعب على النفس، بارود السيوف صعب، نزول في قحط ساحه القتال صعب، لكن الامر ده الله سبحانه وتعالى يحبه لانه بينصر دين الله وبتبقى كلمه الله العليا، والاسلام هو الاعلى، ومحدش يذل المسلمين ولا يقتلهم ولا يذبحهم. كانوا بيغتصبوا النساء امام رجالهم، بيقتلوهم، بيحطوهم في السجون، بهدله وانواع من التمثيل بالجثث. طبعا اكيد ما اعرفش يعني، لو دخلتي بصيتي كده على النت وجبتي اللي كان في سجن ابو غريب والكنازه كلها، هتشوفي البهدله والمهانه اللي كانوا بيعملوها في المسلمين، لدرجه كانوا بيخلوه يقلعوه كما ولدته ام ملط ويحط الضوء في رقبته ويشدوا منه زي الكلب كده. ياما بقى شيء، ياما حصل منه، بس دي حاجات دي مصوره وموجوده دلوقتي، دي مستوى العداوة بتاعتهم هنا، بس احنا بنحبهم. فده الحال. فالله تبارك وتعالى كتب على المسلمين الجهاد عشان المسلم يفضل عزيز، لانه يعلم انه الكافر لو فضل على كفره وتمكن من المسلم من اول ما بعث النبي الى يومنا هذا، ما في فترة من فترات تمكن منها الكفار المسلمين الا ذبحوه وقتلوه، ما عاشوا معهم في سلام قط من اول ما بعث النبي. لما كانوا معهم في مكة كانوا عشان هم المتمكنين كانوا بيهنوهم ويبهدلوهم ويعذبوه. اللي حصل بقى في مكة من اول مكة الى يومنا هذا، ما في لحظة تمكن منها الكافر من مسلم الا حطه تحت رجله. وبعد في الاخر المسلمين الارهابيين بتوع الارهاب المجرمين الارهاب الاسلامي، والناس بتشرب الطعم بالجهل وعدم القراءة وعدم الاطلاع على الكلام اللي احنا بنقوله، ويصدقوا ان المسلمين هم بتوع الارهاب. طيب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث الجهاد لأهمية الجهاد، يعني بيقول انه الانسان المفروض انه يحدث نفسه بالجهاد وانه ينصر دين الله، ويقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه مات على شعب من نفاق. الانسان انه ما يحدث نفسه انه يتمنى انه جاهد في سبيل الله، ويتمنى انه ينشر دين الاسلام، ويتمنى ان كلمه الله تبقى العليا، وكل ما في يعني البلاد الارض كلها تنتشر فيها الشريعه والحكم انزل الله، اللي ما عندوش ده ونفسه ما حدثتوش بده بيموت على شعب من شعب النفاق. لكن الجهاد له ضوابط، ما ينفعش واحد ياخد بعضه كده ويروح ياخد سلاح ويجاهد، ولا جماعه اللي بنسمع عنهم بتوع داعش وغيرهم المناظر دي كلها، كل ده مخالف للسنه ومخالف للقران. وانا يعني اللي بيعملوه ده انزل الله بهم سلطان، ربنا لم يامروا ابدا بقتل بعضهم بعض ولا قتل مسلمين ولا غير مسلمين. طبعا كل اللي بيعملوه ده مخالف للدين، لكن عامه هو الجهاد امر طبعا عظيم، وده كده على وجه السرعه يعني. في بقى النوع الرابع من الجهاد، جهاد المنافقين. وجهاد المنافقين ده كمان صعب جدا، لان المنافق بيظهر الاسلام ويبطن الكفر، يبقى قاعد معاكي وما انتش عارفه ان ده منافق ولا بيكرهك ولا حاجه خالص، يبقى بيظهر الاسلام وبيبطن الكفر. النوع ده عظيم جدا، الله يقول فيهم والعدو فاحذرهم قاتلهم الله ان يوفقوا، قاتلهم الله ان يوفقوا. طب ليهم العدو فاحذرهم، وكان ربنا يعني جعل او حصرت العداوه في المنافقين مع ان الكفار كلهم اعداء. ليه ربنا سبحانه وتعالى قال هم العدو فاحذرهم؟ اشمعنى يعني حصر عدوته في او العداوه في المنافقين؟ لان المنافق عداوته خفيه مش باينه، الكافر عداوته ظاهره، الكافر عداوته ظاهره، معروف ان الكافر بيكرهنا وزي ما حكينا كده وهيقطعنا وهيبهدلونا وتمكنوا منا، لكن المنافق لا احد يقول اشهد ان لا اله الا الله قاعد معاك مسلم، فانت مش عارف عداوته. يخلق في برنامج معين يمسكك يقعد يقول أدلة وأحاديث ضعيفة وشبهات لغاية لما يخلي قدامه قاعد كاره الدين وكاره الإسلام. فأنت مش عارفاه. لا حسين محمد أستاذ محمد رئيس قسم كذا أحمد مش عارفة إيه المسلم يعني أي اسم يعني. فبتجد واحد اسمه مسلم وهو بيتكلم باسم الدين وخارج في برنامج بيتكلم عن الدين، فانت مش واخد اخوانا خالص. فقعد بتسمعين وهو خارج منافق علماني عايز يفسد دماغ المسلمين ويشككوا في الدين ويشككوا في السنة ويشككوا في الحديث. زي المؤتمر كان عاملينه كام سنة بتاع اللي هو تجديد الخطاب الديني، ونحن نجدد الخطاب الديني. فواحد منهم ايه عم عايز تجدد الخطاب الديني؟ ايه وجهة نظرك يعني الخطاب الديني؟ لا لا لا، كتب التراث والتراث واللي انتوا عرفتوه ده مسلم المفروض يعني مسلم ويتكلم باسم الدين. كتب التراث واللي انتوا عاملينه دي كتب هتخرب الدماغ، وده التراث ده هيبهد الدنيا. وهو طبعا يقصد بالتراث الاسلامي يعني. وما ينفعش خالص ان احنا نعيش بالطريقه دي والدنيا اتطورت والدنيا اتغيرت و و و و و فده ايه؟ منافق. انت مش عارفه انه منافق. ليه؟ لان انا ما اعرفش عنه حاجه، عشان واحد مسلم في الظاهر. ها؟ لكن كلامه طبعا اي حد عنده يعني ادنى يعني بصيره يعرف ده كلام منافقين. انت بتطعن في الشريعه؟ انت عايز ان احنا والاحاديث اللي انتوا بتاخدوا بيها دي احاديث احاد، وما ينفعش حديث واحد رواه تصدقه، وعمال يطعن في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحاديث دي حديث احاد يعني ان واحد يعني رواه، ما ينفعش. وتقوم رد عليه واحد تاني يقول له لا احنا بناخد احاديث اللي هي المتواتره. ولا مهزله مهزله. شاهد انه ده بيتكلم باسم الدين، خارج بيتكلم باسم الدين وصنف كتاب وعامل هيصه وليله نفسه. هذا منافق. منافقين الامه اللي هم بيعملوا ايه؟ هو مش مصدق، هو مكذب بالاخره، مكذب بالقبر، مكذب يعني جاء في القران. هو كذاب مش مصدق، بس هو طلع على نفسه محمد ولا احمد ولا مكتوب في المتابعه مسلم خلاص. هو شغال، لكن هو هذا النفاق العقدي. يعني ايه نفاق عقدي؟ هو مش مصدق حاجات كتير جدا في امور الدين، عنده شك في مسائل في الدين. يبتدي تنقل هذه الشكوك للناس. لو ما عندكش علم ودماغك مش صاحيه هتقعد تتمسك في الحيطه مفيش كلام. فدول جهاد الاعداء وجهاد المنافقين، يعني محتاج ان واحد يبقى عنده بصيره وعنده علم. طيب الجهاد ليه فوائد كثيره جدا. جهاد طبعا افضل الاعمال مطلقه، سواء جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الهوى، جهاد العدو افضل الاعمال. والله تبارك وتعالى يعني جعله من يعني شيء عظيم واجر عظيم يكفي المجاهد له في الجنه 100 درجه. يعني مجاهدين الله جعله 100 درجه في الجنه، ما بين الدرجه والدرجه فبين السماء والارض. وقال تبارك وتعالى ان الله اشترى المؤمنين انفسهم واموالهم بأن الجنه. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا اي حق في التوراه والانجيل والقران، ومن اوفى والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا بعيدكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لا اشترى المؤمنين انفسهم واموالهم بأن الجنه. الله اشترى نفسك ومالك الاثنين. نفسي يقتل الجاهد في سبيل الله، بس يعني العقد ده ما ينفعش لا مع رجال لا تخرج تاخد السلاح والجاهد. العقد ده ما يجيش عليا انا، لا يجي عليك طبعا. يجي عليا ازاي؟ ان الله اشترى منا انفسهم واموالهم. طب نفسي انا ما بجاهدش، انا امراه ما عايش جاهد في سبيل الله. لا لا، نفسك تبيعيها لله. يعني ايه بيعها لله؟ يعني اي حاجه نفسي تطلبها مني وربي طلب خلافها انا برفض نفسي وادوس على نفسي واحطها تحت رجلي وافعل ما امرني به ربي. انا اني بعتها، والبيع ملوش ان هو يتحكم في الشيء المبيع. مظبوط؟ انت لو بعت بيتك ينفع تستعمليه؟ لو بعت عربيتك ينفع تستعمليها؟ ها لو عندك حاجه ذهب وبعتيها ممكن تقولي راجل معلش هاخد بس الخاتم ده يومين ثلاثه وارجعه؟ ينفع؟ بعته بقى ما اعرفش استعمله مش بتاعي. فلو وافقت على هذا العقد اللي بين رب العالمين وبين العبد الضعيف المخلوق اللي يملك نفس الشيء، ها هذا العقد العظيم جدا اللي الله اشترى من مين؟ من 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 هو الملك، يملكني ويملك نفسي ويملك كل شيء، هو الملك. ومع هذا جعلك انك لك ملك خاص لان اداكي القدره على الطاعه والمعصيه. اختاري زي ما انت عايز، عايزه تعيش ايه، عايزه تعيش تعيش. انت في الدنيا في دار اختيار، اعمل اللي انت عايزاه. لكن هو بيقول لك انا هشتري نفسك، انا اديتها لك ومالك، بس المقابل الجنه. الجنه. انسان العاقل ينظر للعقد وينظر من جرى على يده العقد ومن اللي قدم هذا الفائده او الجائزه. مين اللي قدم الجائزه دي؟ ده مين بيقول؟ مين؟ الله تبارك وتعالى من أصدق ما قيل ومن أصدق ما حديثا. مين؟ ده لو أي واحد في الدنيا اشترى منك شارة وانت عارفة ان هي كسبانة 100%، مش هتتأخري لحظة ولا هتتواني في انك تبيعي. لو انت كسبانة، لو انت عندك اي حاجة، عندك شقة تمام ما يجيبش 100,000 جنيه، الواحد قالك هاخدها ب20 مليون، هتفكري لحظة او تترددي في البيع؟ مستحيل. ليه؟ الصفقة كسبانة بكل المقاييس. لو قعدت عمري كله مش هجيب لي اكتر 100,000 او 200,000. فشخص قال لي ده انا اخدها منك ب20 مليون، مش بمليون، حاجة ولا على البال ولا على خاطر. انا والبني ادم عقله ممكن اتردد في البيع؟ ولا لحظة، ولا لحظة. والله تبارك وتعالى اشترى من المؤمنين، قال لك عشان ده انت عندك جنة عرضها السماوات والارض مقابل نفسك ومال، مقابل نفسه المال، بالصدقات ندفع زكاة المال وبعدين ادفع الصدقة وبعدين الى اخره. والنفس انها ما خلاش ابدا عائق امامي وامام ما يحب الله ويرضاه، ابدا ما يخليها عائق باي حال من الاحوال، لان النفس اماره بالسوء، والنفس طلباتها ما بتنتهيش، والنفس عندها رغبات لا حدود لها ولا نهايه لها. فانا اوقف وفر من نفسي بانه كل ما نفسي تامرني بشيء ها لا، كل ما نفسي تامرني بشيء لا، علينا الله اشترى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما غبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. لو واحد بس ماشي كده في حاجه في سبيل الله والرجليه جت عليها التراب، عمره قدمه دي ما تمس النار، ما تدخلش النار. مجرد ان التراب جه على جزمتك وانت ماشيه مش هتدخلي النار. امال بكيف انسان باع نفسه حياته كلها لله؟ مجرد بس ابن حجر بيقول: اذا كان مجرد مس الغبار للقدم يحرم على النار او يحرم على النار، فكيف من سعى وجاهد وبذل واستنفذ كل وقته لله؟ بس مجرد واحد ماشي في سبيل الله التراب بيجي على الجزمه كده، ده يمنعه. فانا جاي مجلس علم، بروح باجي بتعلم، ورجلي بس كده عماله تتغبر وتيجي بالتراب، ها ده يكون سبب انك تحرمي على النار. خالي بس طبعا غبار في سبيل الله. سبيل الله مش احنا قلنا سبيل الله مش لازم امسك سلاح وحارب. سبيل الله شوفي في اي حاجه المنويه يقول: غبرت قدمها اصابها غبار او صارت ذات غبار. والمراد في سبيل الله في طريق للجهاد او لغيرها من الطاعه. العلماء بيقولوا كده، مش بس الجهاد، اي طاعه رايحه تخدمي مسلمه، جايه مجلس علم، ماشيه عشان تروحي مشوار تصلحي فيه بين اثنين، غبرت قدمك في سبيل الله، الله عز وجل يحرم هذا القدم على النار. فكيف من عاش في سبيل الله ولله، عايش حياته كلها لله تبارك وتعالى، هل ممكن النفوس دي تمسها النار؟ لا. طيب دول كرامه ولا؟ طبعا الانسان وهو جاهد في سبيل الله كرامه عاليه جدا. احنا قلنا الحديث بتاعنا الجاهدين بقى الدرجه. في كمان حديث جميل انه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما احد يدخل الجنه يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء الا الشهيد، يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامه. قال: ما في حد ابدا هيدخل الجنه ويحب ان يرجع. اي حد يدخل الجنه ويشوف الجنه نعيم الجنه يرجع تاني ارض الدنيا؟ الاكتئاب والمشاكل والمرض والفقر والمنازعات والمشاجرات مين اللي مرتاح في الدنيا راحه كامله؟ ما فيش. ممكن تتبسط شويه ايام سعيده ده، لكن الغالب منغصات. فما في حد ابدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنه ويحب انه يرجع الدنيا الا الشهيد، يتمنى انه يقتل 10 مرات في كل مره يقتل ويرجع تاني ربنا يحيي، ويقتل ويرجع تاني ربنا يحيي 10 مرات لما يراه من الكرامه. ده اللي مات في سبيل الله ليجعل كلمه الله هي العليا. وارواح الشهداء في جوف طير خبز تسرح في الجنه حيث شاءت. وطبعا مسعود لما قرأ هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال إنه بين إنه الله سبحانه وتعالى قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك. فقال مسعود بيقول: إحنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية دي معناها إيه؟ معناها إيه؟ قال: أرواحهم في جوف طير القدر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاء ثم تأوي إلى تلك القناديل. أرواح الشهداء في حواصل طيور أو جوف طيور خضر ألوان خضر تسرح في الجنة وتلف في الجنة، وفي النهاية بتروح عند ايه قناديل معلقة في العرش تأوينها وتقعد هناك تحت هذه القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلع فقال هل تشتهون شيء؟ الله تبارك وتعالى ينظر إليهم ويقول لهم اللي هي الطيور بتسرح في الجنة طيور قدر تسرح في الجنة اللي هي أرواح الشهداء تبقى على هيئة طيور قدر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش. فالله ينظر إليهم نظرة كده يقول لهم عايزين حاجة؟ فيقولوا أي شيء نشتهيه ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا. إيه اللي عايزينه تاني؟ وفي حاجة تاني أعظم من أنا عمال بتمشى في الجنة وفي النعيم وفي كل الجمال ده. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركهم من أن يسألوا فقالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. الله تبارك وتعالى بيسألهم عايزين حاجة؟ لا أنا عايزين إحنا عمال نجري واحد بيجري في الجنة وبيسرح في الجنة ورايح جاي في الجنة وبيستمتع بالجنة. فربنا بيسأل وانتوا عايزين حاجة؟ قالوا انا عاوز اكتر من كده. فعد عليهم ثلاث مرات فقالوا يا رب طيب نقتل وفي سبيلك ونرجع تاني من عظمة وكرامة ما يرون في الجنة للشهداء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين انه الشهداء كمان يغفر له كل الذنوب. يموت في سبيل الله بيغفر له كل ذنب معاه الدفعة في دمه الا الدين يعني، لكن كل الذنوب تغتفر. ده من المناطق. الشهيد ايضا لهم 100 درجة في الجنة، في الجنة 100 درجة اعدها الله تبارك وتعالى مجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كبين السماء والارض. 100 درجة كل درجة والتانية كبين السماء والارض. فاذا سألتم الله فسألوا الفردوس فانها في اوسط الجنة وفي اعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن ومنها يتفجر انهار الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده كده حاجة سريعة عن الجهاد. كان عندي جهاد نفس وجهاد شيطان وجهاد هوى وجهاد منافقين وجهاد كفار. مش هقدر اجاهد الكفار كامرأة او انا واحدة يعني امرأة، لا اجاهد المنافقين الكفار، لكن انا عندي جهاد نفسي وجهاد هوايا وجهاد الشيطان، الثلاثة دول الاعداء المتربصين بيكي خلاص. وجهاد المنافقين لن يكون الا بالعلم، مش تقدر تدفع شبهات ولا تقدر تدفع شكوك بتربق عليكي بدون ما يبقى عندك علم. لابد يبقى عندك علم عشان تقدر تدفعي الشكوك والشبهات اللي يلقيها عليكي اهل المنافق او العلمانيين وكل الاسفاد. لكن انا في الوقت الحالي محتاج ان انا اجاهد نفسي واجاهد هوايا واجاهد شيطاني عشان اقدر اوصل واعدي من الدنيا دي على خير وبسلام. وإلى الانسان طبعا يعني المساله هتبقى عظيمه. في بعد كده باب تاني، باب هو الامر المعروف والنهي عن المنكر. وفي حديث ابي سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. الامر المعروف والنهي عن المنكر ده ايضا من الجهاد، ده من انواع الجهاد. ليه؟ لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انت بتشوفي حاجه قدامك غلط وتشوفي ناس كتير بتغلط، وفي ناس لما تشوف حد قدامها بيغلط عارفه ان هي بيغلط بس مش قادره تتكلم، خايفة حاسة انه اصلا اتكلمت هيتريقوا عليا، لو اتكلمت هيبصين فوق لتحت، لو اتكلمت هخسرهم، فما بتتكلمش وتسكت. وده مصيبة، لانه الامر المعروف والنهي عن المنكر واجب لإجماع الأمة كلها. الله تبارك وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فما ينفعش ان انا اقدر أمر بالمعروف واسكت او انا عن المنكر واسكت. تقدري تنفع حد بكلمة طيبة افعلي، تقدري تنهي عن منكر لابد انك تفعلي، بس طبعا بحكمة بحكمة اخد بالي وما يبس عليه الامر بان انا اقرأ قول الله تعالى عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. لا، الاية مش معناها ان انا في ناس بتستدل بالاية دي على ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. تقول الله تبارك وتعالى يقول عليكم انفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا الآية مش معناها كده. عليكم أنفسكم لما أنا أقوم بأمر واجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأمر بالمعروف أنا عن المنكر وأفعل كل ما يعني أمرت به وخلاص وأنا عملت واجبي على أتم وجه، الناس قصادي مش هتقدر تستجيب. هنا أقول لهم أقول بقى الآية دي عليكم أنفسكم. يعني أنت قاعدة مع واحدة صاحبتك نصحتيها مرة واثنين وعشرة وعشرين وسنة ومش راضية تلتزم، أقول خلاص عليكم أنفسكم سيبيها بقى يا حر. انا عملت اللي عليا، لكن ما ينفعش من الاول انا اظن فيها لا اصل هي شكلها كده مش بتاعت هدايه، لا لا اصل دي منظمه كده مش هاجي منها، لا اصل لا انت ما تتكلم مالكيش دعوه هيجي منها مش هاجي منها، احنا امرنا ان احنا نؤمن بمعروف ونهي عن المنكر، جه منها ما جاش منها الامر الى الله. هدايه العباد مش بايدك، هدايه العباد مش بايدك، وقلوب العباد مش بايدك. والله تبارك وتعالى كل نبي ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. انت ما عندكيش هدايه التوفيق، ما عندكيش هدايه ان انت تخليها تقوم تصلي وتلتزم، مش بتاعتك. لكن انت عليك هدايه الارشاد انك تدليه على الحق، التزمت الحمد لله، ما التزمتش ما تجيش نبي. هنا اقول لك عليكم انفسكم واضح. وطبعا معروف اسم جامع لكل عمل طيب، كل عمل طيب يحب الله ويرضاه فهو داخل في المعروف. مش لازم اعمل بشيء معين، لكن حتى لو انا قاعده في قاعده او في وسط ناس قولي اي كلمه، بس ما تقوليش من القعده كده، قولي اي كلمه. مش لازم ان انا اجيبها كل اموري دي واحطها قدامك، ان شاء الله تحسيهم على ذكر الله. صلوا على النبي يا جماعه، اجزروا من ذكر الله يا جماعه، بكره الصيام ممكن نصوم، اي كلمه فيها معروف، اي عمل تحسيه عليهم. ده احنا خلاص داخلين على رمضان، عايزين بقى نستعد من دلوقتي، هنعمل ايه؟ يعني تقدري تقولي في القعده بشكل لطيف، مش لازم ان انا اهبش قدامي ولا ابقى عنيفه ولا اتعامل معاه بقوه ولا بشده. كلمتين طيبين، محدش يقول لك لا، ولا حد هيعنفك ابدا، مستحيل. لما تقولي واحده اذكري ربنا ولا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعالي نصوم ولا تعالي ننزل نعمل حاجات خير، نشوف لنا كم اسره فقيره نتولاهم في رمضان، ومثلا نشوف حاجتهم، اي عمل تأمري بالمعروف، اي عمل طيب يحب الله ويرضاه، وندب الشرع هو الامر بالمعروف. الاحسان للناس ممكن احسن اليهم بكلمه طيبه، بحل مشكله، برفع هم او غم عن حد، برضه ده من الامور اللي ممكن اقدم اليها. علمي لقصادك اللي يبقى عنده هذا الخير، يعني قولي لها لما تبقي قاعده مع اصحابك، بدل ما قاعده كلها تبقى غيبه ونميمه وكلام عن الممثلين، ودي اتطلقت ودي اتجوزت والحاجة عملت تجميل ودي مش عارفه عملت ايه ودي حطت شعر ودي شالت شعر، كلام مش لا يودي يا ريت ولا يودي ولا يجيب، لا هو يودي في ده، اصل الكلام لا يودي ولا يجيب، لا يا ريت ولا يودي ولا يجيب، يعني لا ليا ولا عليا، ده يبقى حلو قوي الكلام كله في ميزان السيئات. فبدل ما تبقى قاعده كلها كده، ونحسيها علميها ازاي ان هي قعدتها بقى فيها خير. القعده مع اصحابك اتكلموا في حاجه ترضي ربنا سبحانه وتعالى، حسيها على الصلاه، سريع على صلاتها، سريع على الذكر، سريع في حاجات بسيطه تقدر تعملها، ما تحل ما يعني يبقى في ذكاء في الامر المعروف والنهي عن المنكر. ما تجيبش واحده واقعه خالص، لا بتصلي ولا بتصوم ولا تعرف ربنا، وهم قايله لها الحقي النمس حرام، هتروحي في ده. ايوه اي عقل يعني، في ناس كده هي سابت كل حاجه وبصت على وشها، لا تعالى مترمسه، لا على فكره بقى النمس حرام، طب قفلت الطريق على نفسك وعليك، لا تسمعك ولا عايز تسمعك، لكن لازم يبقى في حكمه في طريقه الدعوه، وإذا في حكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لازم أتعلمها، وما أقدرش ينفع أأمر بالمعروف إلا لما أكون عارفة المعروف ده، ومنهاش عن المنكر لما أكون عارفة حدود المنكر، لكن ما أكونش داخلة في الناس كده شمال مكرهاهم في الدين ومنفراهم، وبعدين أقول إيه ما أمرت بالمعروف والنهي عن المنكر، عملت إيه يعني؟ عملت مصيبة، أنا مالك، فخلي بالك من الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا، ويتكلم في بداية الحديث طبعاً، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلساني، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. فما رأى منكم منكرا، يبقى لابد عشان أنهى عن المنكر مش استدلال بدماغي، مش استنباط، مش شك، ما ينفعش نشك في المسلمين ولا نسيء الظن بحد. من رأى، النبي صلى الله عليه وسلم من رأى، لابد من تحقيق شرط الرؤية عشان أنهى عن المنكر. أنا شفت، مش واحدة قالت لي، مش أنا بتهيألي، مش أنا شك فيها إنها بتعمل حاجة غلط، الكلام ده كله حرام. فعشان نسيء الظن بالمسلمين، انا لما همها عن منكر اقول انا شفت بعيني انها بتعمل منكر، انا سمعت بودني انها بتختال، انا شايفاها عامله حاجه غلط، لكن انا ادخل كده في الناس اقول لها بتعملي وتعمل غير ما يكون عندي دليل، ما ينفعش. من راى، خلي بالك من شرط الرؤيه، لابد يتحقق رؤيه المنكر عشان تنكري. كمان المغير الممكن يكون عالم، كما قلت بين ممكن، هغير بايه؟ هغير منه غير ثقه، لازم عندي ثقه بعارفه الحرام والحلال، هغيره. حاجه انا مش متاكده منها دي حرام ولا اسكتي، حاجه انت مش متاكده مش عارفه حكمها اسكتي، لكن ما اقومش الناس امشي في وسط الناس احرم من غير دليل واحلل من غير دليل وادخل كده في متاهات ما انزل الله بها السلطان، لا، عشان احرم او احلل لازم يكون عندي فقه في المساله. طبعا الامام احمد بيقول ايه؟ يامر بالرفق والخضوع. الامام احمد ده اللي هو يعني بيعتبره ايه؟ حد يكون متشدد يقول له انت حنبلي، مش كده؟ عشان تعرفي بيتهموا السلف اتهامات باطله. شوف الامام احمد بيقول ايه؟ يامر بالرفق والخضوع، فان اسمعه ما يكره ولا يغضب فيكون يريد أن ينتصر نفسه. فين أسمعه؟ ما يكره ولا يغضب ها؟ فيكون يريد أن ينتصر نفسه والله أعلم. يعني يعني إن هو أسمعه ما يكره لا يغضب. حد قال لك كلمة ضايقتك، نصحت واحدة بالرفق واللين وخضوع، راح اديتك كلمتين حلوة، روحي 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 شوفي نفسك، كلمة شديدة أو ما تعمليش فيها ست الشيخة فإن أسمعه ما يكره لا يغضب. لو سمعت الكلام أو رد ما تغضبيش، لو غضبتي يبقى بتنتصر نفسك، ما ينفعش انتصر لنفسي. واضح؟ أنا بعمل اللي عليا وبأمر بعض اللي أعمل، ما قبلتش كلامي خلاص يا حر ليس عليك ودك، ما فيش داعي للغضب. أغضب ليه؟ أنا مش منتصر نفسي. في ناس لما تكون مثلا إيه، ودي بلاحظها في الأخوات لما بيلتزموا شوية، تقعد في مكان لقيت حاجة غلط عايزة كل الناس تنفذ اللي هي عايزاه وتمنع كل الغلط اللي واقع عليها عليه، ولو ما سمعش كلامها تتعصب عليه، كانت امها تعنفها، ممكن اختها الكبيره تعنفها، ممكن تكلم واحده صاحبتها في الجامعه تتكلم بعنف. ليه؟ لا ده غلط، وانا قلت لك 100 مره وصوتها يعلى مش احمر يا جماعه، دي مش طريقه امر معروف عنها ممكن. انت بتنتصر نفسك، بتنتصر نفسك ازاي؟ ده انا بقولها ده حرام ووقفين، انت بتقولي لها ده حرام بس انت عايزه تنتصر اللي انت شايفاه حرام. لا مش مفهوم. مفهومة؟ طيب. انا بوقت واحده واقفه بتكلم ولد وعملت هزر معاه وكفر، يا بنت حرام عليك اللي انت بتعمليه ده، خلاص قلتيها بالرفق واللين، زعلت خليكي في حالك مالكيش دعوه، ايه اللي قالك تدخلي؟ طب يا حبيبتي جزاك الله خير ومش ده، لو كان لله مش لله بقى للنفس، انت عامله كده انا غلطانه اني عرفتك، انت ما تستاهليش، انت وتمسكها تغسلها وتنشرها. هو ده كان لله؟ لا ما كانش لله. هي ازاي ردت عليا؟ ازاي قالت لي الكلمه دي؟ ازاي عملت كده؟ فتقوم ماسكاها طخ 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 طخ، يبقى انت ما كنتيش شغاله لله، انت بتنتصر مين؟ ايه نفسك. ده كلام الامام احمد بيقوله على المتشدد. المفروض ان انت نصحتيها هي ما قبلتش النصيحه، تاخدي بعضك منتهى الادب والذوق وتنسحبي، جزاك الله خير اسفه اذا ازعجتك شكرا وتمشي. تعرف تعملي كده؟ هو تعملوا كده صعبه، معلش نتعود نتمرن عشان العباد ما تنفرش مننا، عشان الناس ما تنفرش، لان كل ما كان الكلام بلين ورفق اقرب للقبول، حتى لو ما قبلتش مش هتنفر. يعني انت كلمتيها بالرفق واللين ما سمعتش كلامي ليش، بس مش هتكره دي، فاهماني؟ لكن لو كلمتيها بعنف حتى لو كانت ناويه تلتزم، حتى لو كانت ناويه تيجي مجلس، حتى لو كانت مش هتيجي وهتعاند، والشيطان يقول لها ادي بتوع الدين اهو ابعدي عنه، لانك ذهبت صوره سيئه، انت وريتينا صوره الدين صوره سيئه، واحده عنيفه عصبيه بتنهارها كلمتها بصوت عالي قدام الجامعه ولا قدام اصحابها، وخاصه بقى الامهات، البنت صغيره وعرفت الحرام والحلال، ترجع البيت شايفه الام بتعمل حاجه غلط، عقوق طبعا على اعلى مستوى، تمسك الام تغسلها تحت بند الدين، انت بتعالي صوتك على امك بحجه ان انت شايفه انها بتعمل حاجه غلط، هي يكون امك تعمل حاجه غلط ده يديك رخصه من الله صوتك يعلى عليها، عقوق ومصيبه، امر معروف يعني يا بكر ايه، دي امك تدوس على راسها تدوس على رجليها تقعد تحت رجليها وتقعد كده بتتعكلها في ايديها ورجليها وتطبطبي كده وتقولي الكلمه كل رفق ولين زقتك ولا شتمتك قالت لك امي قدامي، حاضر يا امي انا اسفه جدا تاخدي بعضك وتمشي. نعرف الكلام ده للبنت اللي متربيه، البنت اللي ما عندهاش عقوق، لكن اللي عندها عقوق واللي ما اتربتش لا، انتوا عارفين بقى الموضوع هيبقى شكله ايه الناحيه الثانيه، الصوره هتبقى ايه او الرد هيبقى ايه، ما ينفعش كده. فامر بالمعروف وانهي عن المنكر، بس بشرط ان انا ما كرهش اللي قدامي في المعروف وما خلوش يتمسك بالمنكر بطريقتي الشديده، لان كده اكون شغاله نفسي يا جماعه مش شغاله لله. انتبهي واحذري الحته دي، نقافه انا بشوفها في بعض الناس اللي التزموا بعدهم شيء من الشده والعنف، ولو القصاده ما جاش معاها وما التزمتش وما سمعتش كلامها بيبقى رد الفعل حقيقه سيء جدا، وبالتالي هي بتكرهها في الدين والى الابد. خلي بالك ربنا يوم القيامه مش هيسالك ابدا ابدا هي ليه صاحبتك في الجامعه ما التزمتش؟ هي ليه امك ما التزمتش؟ ها؟ مش هيسالك على عدم التزام، لكن هيسالك هي ليه طفشت منك؟ طبعا هتسالي انك طفشتيها، سبب صد عن سبيل الله. ما انت خليتيها ما انت صدتيها عن سبيل الله بطريقه عنيفه، هتسالي انت طفشتيها ليه وخليتيها تبعد عن طريق الدين ليه؟ الست كانت جايه وعايز تسمع وكانت صدرها منشرح، كلمتيها بعرف سابت المجالس خالص، هتسالي عن دي. لكن هذا اللي انت كلمتيه بالرفق وهي ما التزمتش، ربنا مش هيسالك، لانه قال لنبي نفسه ليس عليك هداه، انا مش مسؤول انها تبتدي، لكن مسؤول انها توصل المعلومه برفقه ليه، فهمتيني؟ ما التزمتش انا مش مسؤوله، بالعكس انا ماجوره، انت ماجوره من الله، هيعطيكي اجر على ان انت نزلتي وحاولتي وقلتي كلمه طيبه وكظمتي رزق رغم انك شايفه مخالفات وها وعماله تبلعي المخالفات وعشان الصوره ده هتاخدي عليه اجر، اما ان انا عنفه وخليها تيجي تطفش مني لا اخد عليه وزر وحاسب من يد الله. ما ينفعش، خلي بالك الدنيا بره مفتوحه والناس معاصي بلا حدود وتقريبا الدين تلاشى، سيبك من المجالس وتدخلي تلاقي كله كده ما شاء الله يعني احسنكم على خير، فتفتكر الدنيا كلها كده، لا الدنيا مش كده، الدنيا مش كده خالص، واكيد بتنزلوا وبتشوفوا عامله ازاي، فالدنيا بره مفتوحه على مصراعيها وبتقول لكل اللي بتقعدوا تعالوا، فما جيش انا بتاعت الدين ازقها على الدنيا، ازقها على الدنيا ازاي؟ بالعنف والشده والغلظه، كاني بدفعها دفع الدنيا تاني ولا ارجع تاني كنت معاها. خلي بالكم يا جماعه معلش رجاء نجذب غلظنا كده ونتعلم فقه الامر بالمعروف وفقه النهي عن المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن يستطيع فبلساني، انا اغير الاول بايديا، اغير بايدي ازاي يعني؟ امسكها اضربها؟ لا مش بتاعتك دي، الام اللي تغير بالايد والاب والناس المسؤولين والحاكم مسؤول عن تغيير المنكر، الناس اللي هم حكم اللي يغيروا باليد، لكن انت كواحده ما اقدرش، حته اليد دي مش بتاعتي، هنتقل الثاني اللي هو بلساني امر بعرف عن ايه المنكر كنت بقول اللي بيقوله دلوقتي، فمن لم يستطع خلاص مش عارفه، قعدت في حته مش عارفه، دخلتي مصلحه مثلا حكوميه او شركه بتعملي محاكم ولقيتي منكرات، ده مولع سيجاره ودي مش عارفه بتعمل ايه وده، مفيش مجال ان انا امر بعرف عن المنكر، وانا مضطريه اتواجد في المكان ده اللي انا بخلص ورقه وبعمل اي حاجه، اعمل ايه؟ انكر بقلبي، فمن لم يستطع فبقلبي، يعني انكر بقلبي على هذا المشهد واخد بعضي وامشي من المكان ده، الانكار بالقلب اول ما خلص ورقتي امشي على طول. طب كانت زياره الاهل مش قادر ادخل في وسطهم، قاعدين هياكلوني لو فتحت بقي وحاولت مش قادر، ولقيت المنكرات بتقام في المكان، انكر بقلبي، انكار بقلبي يعني ايه؟ اخد بعضي وامشي ما اقعدش في وسطهم، ايه ده؟ مش انكار بقلبي انا ابقى قاعد في وسطهم وهم عاملين يعملوا معاصي كده زعلان جدا راح اشاور الراجل يعمل ده، ده انكار بقلبي ده؟ لا انكار بقلبي سيب المكان، لا انا مش قادر اعمل معروف انا عن منكر بلساني وطريقه رفق ولين وجميله، حتى الطريقه الجميله والهاديه بتاعتك اللطيفه وما مش قابلنا وانت جربتي ده ومش قادره تفتحي بقك، هيبقى الانكار بالقلب ان انا اترك المكان لان قلبي لا يتحمل انا اشوف معصيه الله. شوف ابن تيميه بيقول ايه؟ ادي ابن تيميه هو اللي بيعتبره يعني اشد المتشددين، بص بيقول ايه؟ فاذ لم يزل المنكر الا هو انكر منه صار ازالته على هذا الوجه منكرا، وإذ لم يحصل المنكر إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحته، ذلك مصلحة ذلك المنكر كان تحصيل ذلك المنكر على هذا الوجه منكر. يا التيمية بيقول لك لو واحد مش عارف يزيل المنكر ده إلا بمنكر هو أشد منه أصبح لو بيعمله هو المنكر، يعني واحد لقى واحد ماشي في الشارع مع واحدة بالليل ما قداموش طريقة غير إن هو هيمسكه يضربه يبقى زاله المنكر، ليه؟ لأن أنت مالكش سلطان عليك تضربه، فانت زلت منكر انكر منه اصبح في عيلتك هي الحرام مش اللي ماشي معاه في الشارع. شفت ازاي؟ ده كلام ابن تيميه بيقول عنه متشدد يعني. فيقول لك لو زال المنكر هو انكر منه اصبح فعله ده هو اللي منكر. انت مالكش سلطان، انت ممكن تقول كلمه طيبه، تقول حاجه طيبه، لكن تمسك واحد مالكش سلطه عليه تمسكه تضربه؟ لا. ما هو ده اللي عملوه الجماعه بتوع التكفير اللي كرهوا الناس في دين، كانت دي طريقتهم. يدخلوا ليه محل مش عارفه بتاع شرايط ايام شرايط الفيديو بتاعي مكسر المحل، يلاقي واحد والله واحد بيبيع مثلا مش عارفه شيشه بتاعي مكسر القهوه، ده مش شغلتك، مش انت اللي تنكر بهذه الطريقه، فدي كلها سبيله. طبعا قال يعني صار بقى الخوارج تستحل السيف على اهل القبله الى اخر الكلام، وذلك اضعف الايمان يعني وجوب المنكر بحسب القدره، ما ينفعش الانسان يتخلى ويعني يقول لك خلاص انا لا قادر باليدي ولا قادر بلساني ويسكت، لا انكر بالقلب، وقلنا انكر بالقلب ترك المكان ده اضعف الايمان بعد كده، مفيش يعني حاجه خلاص كده انا وصلت حط مستوى الايمان او اضعف مستوى من الايمان ان انا اقعد في مكان فيه منكر ولا انكر ولا اترك هذا المنكر، يعني اكتفي بهذا القدر ونكمل المره الجايه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حد عنده سؤال قبل ما